مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعتذر عن التأخير للظروف ليست في إرادتي لأني كنت على سفر فوصلت يعني للصور، كنت أتوقع بطول مؤخرا فحصل يعني عطلة في الطريق، فأنا أعتذر للإخوة والأخوات يعني عن هذا التأخير. انتهينا في تفسير سورة المجادلة وجزاكم الله خيرا على الصبر يعني والانتظار، ولعل ذلك إن شاء الله يكون في ميزان حسنته. قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله، أي في مخالفة حدوده وفرائضه، وأصله من المحادة بمعنى المعاداة، لأن كل من المتعاديين في حد غير حد الآخر، فالمحادة تعني المعاداة، لأن المعاداة تجعلهما انفصالا ويكون كل منهما في حد غير حد الآخر. كبتوا أي أخذوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني كفار الأمم الماضية. وقد أنزلنا آيات بينات، أي دلالات مفصلات وعلامات محكمات تدل على حقائق حدود الله عز وجل. وللكافرين عذاب مهين، يعني للكافرين منكري تلك الآيات وجاحديها لهم عذاب مهين. وفكر بعض العلماء قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله بمعنى يضعون أو يختارون حدودا غير حدودهما، يعني ينشئون شرائع وقوانين من عند أنفسهم ومن تلقائها مخالفة لما شرع الله تبارك وتعالى. إن الذين يحادون الله ورسوله، قول آخر يعني يضعون أو يختارون حدودا غير حدودهما، ففيه وعيد عظيم للملوك والحكام وأمراء السوء الذين وضعوا أمورا خلاف ما حده الشرع وسموا هذا قانونا. ويقول الإمام القاسمي رحمه الله تعالى: وقد صنف المعارف بالله تعالى الشيخ بلاء الدين قدس الله روحه رسالة في كفر من يقول يعمل بالقانون والشرع إذا قابل بينهما. صنف هذا العالم رسالة في الحكم في كفر من يقول يعمل بالقانون والشرع في سياق المساواة بين القانون وبين الشرع. فأنشأ هذه الرسالة تخصيصا لبيان أدلة تكفير أن يسوي بين الشرع، شرع الله عز وجل، وشرع من عداه من المخلوقين. يعمل بالقانون والشرع إذا قابل بينهما. فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وقد وصل الدين إلى مرتبة من الكمال لا تقبل التكميل، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معكم. ومعنى استدلال هنا بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، يقول لأن الدين صدقا لهذه الآية وصل إلى مرتبة من الكمال لا تقبل التكميل، يعني لا يمكن أبدا الزيادة عليه، ولا يمكن أن يوجد فيها نقصان بحيث يجبر أو اتباع قوانين ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. هذا أيضا ما يجري على أسئلة الناس اليوم في الأسف الشديد، وهو أمر في غاية الخطورة إذا جرى على سبيل المساواة بين القانون وبين الشرع، القوانين وبين المصابين لشرع الله وبين الشرع، يقال الشرع والقانون يحكمان بكذا وكذا على سبيل المقابلة بينهما والاحتجاج بهما على حد سواء. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ولا يخفى أن إطلاق الكفر لمجرد ذلك من غير تفصيل فيه نظر. يعني مثل هذه المسألة الحساسة، هو هنا يعقب على ما نقله عن الشيخ بهاء الدين في قوله بكفر من يقول يعمل بالقانون والشرع، يعني إذا قابل بينهما. يقول: ينبغي الإنسان القاسمي رحمه الله تعالى إلى وجوب الاحتياط في مثل هذه العبارات. فيقول: ولا يخفى أن إطلاق الكفر لمجرد ذلك من غير تفصيل فيه نظر. لابد ان يفصل عن حال قائل هذه الكلمه ماذا يقصد بها وما السياق الذي ورد فيه. يقول لانه من تنصع الغالين من الفقهاء الذين زيف اقوالهم في التفسير كثير من العلماء النحارين، فان التفسير ليس بالامر اليسير. واضح؟ التفسير ليس بالامر اليسير. والحق في ذلك ان القانون الذي يهدم نصوص الفرع التي لا تحتمل التاويل ويبطلها وينسخها فانه كفر وضلال. مثلا من يبطل قانون مثلا بمتواتر الرجل بالمراه في الميراث مثلا، هذا لا يحتمل التاويل على الاطلاق. متواتر الرجل بالمراه في الميراث مصادم تماما لقول الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الانثيين. طبعا هناك حالات تتساوى المرأة مع الرجل، هناك حالات تفوق المرأة نصيب المرأة نصيب الرجل، لكن القاعدة والأساس هو ما ذكرنا من ما ذكر الله تعالى من أن للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو الغالب. فمن أبطل هذه الشريعة كما حصل في الصومال من سياد بري المرشد المارق حينما أبطل شرع الله سبحانه وتعالى في هذا وقال لا، لم يبقى عندنا بعد الآن للذكر مثل حظ الأنثيين وإنما هما سواء. هذا بلا شك كفر ويعني ردة وخروج عن دين الإسلام، لأنه محدد لشرع الله عز وجل الواضح الهين الذي لا يحتمل التأويل ولا يعني يبعد الله تعالى أعلم. طبعا لعلكم تذكرون أنه لما حصل ذلك العلماء يعني جزاهم الله خيرا قاموا ضد هذا المنشد المالك وأنكروا عليه هذا الخروج من الدين، فجمع العلماء وأحرقهم في الميادين العامة وهم أحياء. لا ندري هل يعني الله سبحانه وتعالى أعلم هل ما وقع في الصومال من العبر التي هي ممتدة إلى اليوم من الشقاق والحروب والدمار والمجاعات وكل هذه الأشياء، هل هو من شؤم هذا الموقف ومن شؤم هذه السياسة الظالمة الضالة؟ فلا يبعد أن يكون ذلك من شؤم هذه المحادثة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا القانون الذي صدر في يحرم تعدد الزوجات في حين أنه يبيح تعدد الخليلات، وحكم أحد المسلمين هناك في تونس في الزمان البغيض بن رقيبة الذي كان يدعى الخليل أبو رقيبة، هذا القانون جرم وحرم تعدد الزوجات مع أن هذا حلال في كتاب الله تبارك وتعالى. فوقعت قضية لرجل تزوج امرأتين فدافع عنه محامي بأن هذه خليلة الثانية هذه خليلة ويعني معشوقة وليست حليلة ليست زوجة، حينئذ لم يعاقب، لكن لو تقي الزوجة فإنه يعاقب طبقا لهذه القوانين. فالشاهد أمثال هذه القوانين الصارخة في مصادمتها لشرع الله تبارك وتعالى والتي تهدم نصوص الشرع التي لا تحتمل التأويل وتفسدها وتنسخها، هذا بلا شك كفر وضلال لا يحول به ولا يعول عليه إلا المارقون الجاحدون. قوانين تخالف شرع الله تبارك وتعالى، فمن زعم ان القوانين افضل من الشرع فهذا كافر كفرا اكبر لا خلاف فيه. من ظن او زعم ان القوانين الوضعيه تحقق العدل كذا وكذا من بين الناس اكثر من الشريعه فهذا لا شك في كفره، ومن ساوى بينهما أيضا لا شك في كفره، من ساوى بين الشرع الإسلامي وبين ما خلقه من القوانين الوضعية هذا أيضا لا شك في كفره. أما من حكم بغير شرع الله تبارك وتعالى في بعض المسائل، يعني في بعض المسائل اتبع الهوى بمعنى أنه يعني يرفع راية الشريعة لكنه القاضي أو الحاكم خالف شرع الله على أساس أنه مثلا أخذ رشوة أو لمحسوبية أو لغير ذلك من المعاني المقاربة، فهذا يطلق عليه كفر لكنه كفر دون كفر، لأن هذا كفر عملي وليس كفرا اعتقادية، يعني هو يعتقد وجود تحكيم شرع الله ويرفع راية الشريعة وتحكيم شرع الله، ثم هو في بعض المسائل يحكم بما يخالف شرع الله لهوى أو لرشوة أو لمحسوبية أو نحو ذلك كأنه معصية. وهذا هو الذي روي فيه عن بعض السلف أنه كفر دون كفر وليس الكفر الذي يذهبون إليه. على تفصيل المسألة نرجو أن طبعا السلف أن تكلمنا بالتفصيل فيها وحق في محاضرات الكفر والإيمان، فإن شاء الله نرجو أن فيما بعد أن نفصل القول في ذلك. يقول: والحق في ذلك أن القانون الذي يهدم نصوص الشرع التي لا تحتمل التأويل ويبطلها وينسخها فإنه كفر وضلال لا يقول به ولا يعول عليه إلا المارقون الجاحدون. أما غير المنصوص عليه، أعني ما لم يكن قاطعا في بابه من آيات المحكمة أو خبر المتواتر أو إجماع من الفروع النظرية والمسائل الاجتهاديه المدونه فمخالفتها الى قانون عادل لا يعد ضلالا ولا كفرا. فهو يبين هنا الاشياء التي قد تنسب الى الشرع وهي ليست من الشرع كاجتهادات بعض الفقهاء وهي اجتهادات تكون مرجوحه. فالعدول عن الاجتهاد المرجوح لا يؤيده الدليل الى قاعده عدليه تتواءم مع قواعد الشرع في مراعاه العدل و يعني الانصاف بين الناس، فهذا ليس فيها مخالفه للشرع، لان الشرع الذي نتكلم عنه هو الشرع الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واحكم الامر فيه وبين بيانا رفع كل نفس، وليس الشرع ما تخالف فيه الفقهاء وكان ماخذه من الاجتهاد واعمال الراي، فان ذلك لا عصمه فيه من الخطا بلغ رايه من المكانه ما بلغ إلا عصمته إلا في نص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما تتشابه فروع الفقهاء بمواد القانون، ولذا ألف بعض المتأخرين كتابا في مفارقة المواد النظامية للفروع الفقهية، لأن مورد الجميع واحد وهو الرأي والاجتهاد ورعاية المصلحة. أيضا لابد أن ننتبه أيضا إلى أن هناك قوانين لا بأس في العمل بها، وهي القوانين التي تصطدم بالصبغة الإدارية، يعني القوانين واللوائح التي تنظم أحوال الناس من الناحية الإدارية وليس فيها مقتضانا للشرع، فهذه ليست داخلة في القانون الذي يذم العمل به. أن هناك فرق بين الشرائع يعني الأحكام الشرعية وبين أو الحدود الشرعية وبين تلك القوانين الإدارية، فإن القوانين الإدارية غالبا ما تدور مع مقاصد الشريعة في رعاية المصالح ودفع المفاسد وتنظيم أمور العمل ونحو ذلك، هذه لا تدخل فيما نحن بصدده. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة في هذا المعنى، وهي كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ولتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب في نفس الموضوع لكنه أوسع وأجمع. ما اسمه؟ أحسن، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، أو يسمى أيضا الفراسة المرضية في السياسة الشرعية، هذا من روائع كتب ابن القيم رحمه الله تعالى في نفس هذا الباب. يقول الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. قوله تعالى أحصاه الله أي أحاط به علما ولم يذهب عنه شيء، ونسوا الله على كل شيء شهيد أي رقيب يعلمه ولا يغيب عنه. وهذه الآية مما ينبغي أن يعني يتدبرها كل مؤمن، لأن الإنسان كم يأتي من الذنوب ومن المعاصي ثم مع تطاول الأمل ينسى، ولكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، فان الذنوب ينساها الانسان وهي قد دونت بالفعل في صحيفته وسوف يذكر بها يوم القيامه حينما يقول الله سبحانه وتعالى له اتذكر يوم كذا اتذكر يوم كذا ويقرره بذنوبه. وهذا يقع حتى مع المؤمن، الا ان من يوقف الحساب عبد الذي يعذب ومن يناقش، واضح؟ اما العبد المؤمن فان الله سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه كلها ويذكره بما نسي منها، حتى إذا أسقط في يده وظن أنه هالك لا محالة يقول الله سبحانه وتعالى: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. لكن متى ما نوقف الإنسان في الحساب هذه أمر على مولى إيه سوف تعذب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما هو الحساب اليسير؟ هو العرض، عرض الأعمال عليه فقط، هذا هو الحساب اليسير. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يقول ويا ثبورا وهلكا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحرم. القاعدة أن الحساب اليسير هو العرض، عرض الأعمال. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يوقف الحساب عذب والعياذ بالله. أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد، أي رقيب، يعلمه ولا يغيب عنه. وقوله تعالى هنا أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد، هذه تقدمة للإخبار بسعة علم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذه الآية هي تمهيد لما يأتي بعدها من النهي عن النجوى بالإثم تحذيرا وتنفيرا. وقد أكد ذلك بتفصيل علمه عناية بالمنهي عنه والمحذر منه. فقال تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى: ما يكون من نجوى، والنجوى هنا مصدر معناها التحدث سرا، النجوى التحدث سرا مأخوذة من النجوى وهي ما ارتفع من الأرض، لأن السر يصان عن الغير كأنه رفع من حضيض الظهور إلى أول الخفاء على التفسير. وقيل بل سميت النجوى بهذا لأن المتسارين يخلوان بنجوة من الأرض أو هو من النجاة. وتخصيص العددين ما يكون النجوى ثلاثة إلى آخره إلا لخصوص الواقعة، قد تكون النجوى في واقعة معينة كان فيها هذا الحدث، أو إن نخلص الواقعة فكان قوم من المنافقين على هذا العدد اجتمعوا مغالظة للمؤمنين، أو لأن التنازي المساواة وأقله ثلاثة، يعني المشورة حتى تقع فأقل ما يقع به مشورة ثلاثة. لماذا؟ لأن التساور لا بد له من اثنين يكونان كالمتنازعين وثالث يتوسط بينهما أو يرجح إحدى الكفتين. ومناسبة ضم الخمسة للثلاثة كون الخمسة أول مراتب ما أوقها في الوسرية، فذكر ليشار بهما للأقل والأكثر، على أنه عمم الحكم بعد ذلك فقال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، فما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو ثالثه، ثم عمم فقال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، يعني ولا أدنى من ذلك يعني كالاثنين، ولا أكثر كالستة وما فوقها إلا هو معهم أينما كانوا، أي يعلم ما يكون بينهم في أي مكان حلوا، لأن علمه بالأشياء ليس لقرب المكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمثلة. فتأمل قوله تعالى هنا: إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يكون بينهم من المناجاة في أي مكان حلوا. لماذا؟ لأن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء ليس نتيجة قرب المكاني. المخلوق إذا علم شيئا عن مخلوق أو علم ما يتكلم به مخلوق آخر فيكون بسبب قربه معه في المكان، لكنه يغيب عن أماكن أخرى. أما الله سبحانه وتعالى فعلمه ليس نسأل عن قرب المكاني حتى يتفاوت هذا العلم باختلاف الأمثلة وتفاوتها، وإنما هو علمه معهم هو الله، وإنما الله سبحانه وتعالى معهم بعلمه في كل مكان وحيثما حلوا. روى ابن جرير عن الضحاك في هذه الآية قال: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا، هو فوق العرش عز وجل وعلمه معهم أينما كانوا. وقال ابن كثير حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك. يعني لا شك أن هذا هو التفسير الصحيح للآية إلا ومعهم أينما كانوا. لا يمكن أبدا أن يقال إن الله سبحانه وتعالى بذاته موجود مع المخلوقين في داخل حيز الوجود مع الله، وإنما إجماع السلف على أن الله سبحانه وتعالى عالم على عرشه بائن من خلقه. فالله سبحانه وتعالى منفصل عن هذا العالم ولا يعني يحل فيه كما قال الضالون في ذلك، وإنما مثل أمثال هذه الآية تكلمنا عنها مرارا. فالمقصود بها أنه معهم في كل مكان بعلمه بعلمه، أما الله سبحانه وتعالى فهو فوق العرش. واضح؟ يقول ابن كثير حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك. وقال الإمام أحمد افتتح الآية بالعلم وقت تمهاد العلم، افتتح الآية بالعلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختمها بالعلم إن الله بكل شيء عليم. لماذا؟ ليلفت نظرنا إلى أن المعية المذكورة هنا إنما هي بالإيه؟ بالعلم، إلا ومعهم أينما كانوا افهمها في ضوء أول آية وآخرها، بدأت بالعلم وختمت بالعلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، قال مجاهد هم اليهود لعنهم الله، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتنازلون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي يتنازلون فيما بينهم ويتسارون بما هو إثم وتعد على المؤمنين وتواصي بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السعود وذكره صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان الرسالة بين الخطابين المتوجهين إليه لزيادة تسميعهم واستعظام معصيتهم، لأن المقصود من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا بعنوان الرسالة ويتنجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ثم قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، حيوك بما لم يحيك به الله، وفهذا لزيادة تسميعهم واستعظام تلك المعصية التي يعصونه بها. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يعني لأنهم كانوا ينحنون حينما يحيون النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أنهم كانوا يحيونه مثلا بمثل قولهم السلام عليك، يريدون به الموت، السلام عليك يريدون الموت عليك، يعني كأنهم يدعون على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يموت. ولذلك غضبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قال رجل يهودي ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت عليك السلام واللعنة وكذا وكذا، ففي حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال وعليك. واضح؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنه رد عليه مثل ما قال، لكن أرشدها إلى الترفق في يعني الخطاب. وفي تأويل ذلك كما قلنا إما وعليك عليك مثل ما قلت أو عليك ما قلت أو السام عليك، يعني الموت مكتوب علينا جميعا، الموت علينا جميعا مكتوب وكل مخلوق سوف يعني يموت. أو من ذلك تحيته صلى الله عليه وسلم بما نسقه الإسلام من تحايا الجاهلية، فالله سبحانه وتعالى حيى نبيه عليه الصلاة والسلام بالسلام في قوله تعالى وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، فهذا هو الذي يليق أن يحيى به نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما هم فإما كانوا يحيونه بهذه اللفظة وإما كانوا يحيونه بشيء من تحايا الجاهلية التي نسقها الإسلام. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طبعا من أجل هذا يعني يذكر بعض العلماء أن تحية أهل الكتاب إذا ألقوا السلام أن يقال لهم عليكم، وبعض العلماء قال إذا تأكدت بأنه لا يلحم في السلام فلا يقول السلام عليكم، للأسف في مسلمين أن يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ولا يلتفت إلى خطورة هذه اللفظة، واضح، وتكفؤه باليهود فيها، لكن حق في السلام السلام عليكم. حتى قال بعض العلماء إن العلة في الرد المقتضب على أهل الكتاب إذا حيونا بأن نقولهم عليكم خشيت أن يكونوا ينحلون في السلام. قال بعض العلماء أما إذا تحققت وتثبتت من أنه لم يلحن وقالها يعني صحيحة صريحة السلام عليكم، فجول بعض العلماء أن ترد عليه السلام بنفسي يعني اللفظ الذي قاله أخذا بعموم قول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني من التنادي المذموم، ها نحن يعني كأنهم يقولون في أنفسهم ها نحن نسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، ها نحن نؤذيه بقولنا السلام عليكم أو بالتحريف في التحية استهزاء وسخرية، وأيضا بالتنادي المذموم فيما بيننا من مشيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. فيقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني لو كان فعلا محمد هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهل عذر الله عقوبتنا بذلك؟ فنحن نؤذي نبيا، فلو كان هو فعلا حقا رسولا من عند الله لا عذر الله العقوبة لنا بذلك. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قائلا حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. حسبهم يعني يكفي قائل ذلك في تعبيرهم جهنم، هل هناك شيء اعظم من جهنم يعاقبون به؟ حسبهم يكفيهم، يكفي قائل هذا الكلام في تعبيرهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين وحذرهم ان يجترموا في النجوى ما اجترمه اولئك، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. وتناجوا بالبر أي بطاعة الله وما يقربكم منه عز وجل، والتقوى أي اجتناء ما يؤثم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون يعني فيجزيكم بما اكتسبتم مما أحصاه عليكم. ثم شجع الله سبحانه وتعالى المؤمنين في قلة المبالاة بمناجاة أعدائهم، يعني أرشد الله المؤمنين إلى أن لا يبالوا بمناجاة أعدائهم، وبين لهم أنها لا تضرهم ما داموا مثابرين على وصاياه متكلين عليه تبارك وتعالى. فقال عز وجل إنما النجوى من الشيطان، أي النجوى التي ذمها الله سبحانه وتعالى سلام هنا للعهد، فلم هنا العهد، لأن هناك من النجوى ما هو خير، ممكن أن تتحصل النجوى، ولهذا الشواهد في القرآن الكريم كما قال عز وجل وتناجوا بالبر والتقوى. إذا النجوى يمكن أن يتناجى أناس بالكلام هو فيه بر وفيه تقوى وفيه خير، لكن قوله تبارك وتعالى هنا إنما النجوى من الشيطان هذه العهدية مراد بها النجوى التي سبق ذمها، النجوى المذمومة وليس كل نجوى، كما قال الله تبارك وتعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ الوليد. الرسول هنا هل هنا الإيه؟ العهد، لأن الرسول مقصود هنا من؟ موسى عليه السلام، واضح؟ مثلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فالرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي أنزل عليه القرآن، فهذه العهد. فذلك هنا إنما النجوى من الشيطان هل هنا للعهد، يعني للنجوى التي هي مذمومة، واضح؟ إنما النجوى أي التي ذمها الله سلام للعهد، أي المزين لهذه النجوى بالسر والحامل عليها هو الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وليس بضارهم شيئا. من الذي من المقصود هنا وليس بضارهم شيئا؟ إما الشيطان وإما التنادي المذكور. يعني وليس الشيطان بضارهم شيئا أو وليس التنادي الذي يحصل بأمر من الشيطان بضارهم شيئا إلا بإذن الله أي بمشيئته عز وجل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني بالمضي في سبيله والاستقامة على أمره وانتظار النصر على أثره. قال القاسماني إنما نهوا عن النجوى لأن التنازي اتصال واتحاد بين اثنين في أمر يختص بهما لا يشاركهما فيه ثالث. وللنفوس عند الاستماع والاتصال تعاظم وتراهم يتقوى ويتأير بعضها بالبعض فيما هو سبب الاجتماع لخاصية الهيئة الاجتماعية التي لا توجد في الأفراد. فإذا كانت سريرة إذا وجد مجموعة من الناس غالب عليها أو هي من الأشرار فإنهم يتنازون في الشر ثم اجتماعهم يزيد ملكة الشر عندهم. فإذا كانت هذه النفوس سريرة يتنازون في الشر ويجاد فيهم الشر ويقوى فيهم المعنى الذي يتنازون به بالاستقال والاجتماع. ولهذا ورد بعض النبي قوله ويتناجون بالإثم والعدوان. بالإثم الذي هو رذيلة القوى البخيلية والعدوان الذي هو رذيلة القوى الغضبية ومعصية الرسول التي هي القوة النطقية بالجهل وغلبة الشيطان. فلا ترى كيف نهى المؤمنين بعد هذه الآية عن التنادي بهذه الرذائل المذكورة وأمرهم بالتنادي بالخيرات؟ لماذا؟ لأن هذا يقوي المؤمنين ويؤذهم أذى على المزيد من المناجاة بالبر والتقوى. فقال وتنادوا بالبر والتقوى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد ورد في السنة بالنهي عن التنادي حيث يكون في ذلك تأذن على مؤمن. فقد روى الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون صاحبهما دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أو فإن ذلك يحزنه. وهذا الحديث متفق عليه. إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحذره. وهذا انفرد بإخراجه مسلم. يعني جمهور العلماء على الأخر يعني على مراعاة هذا الشرط الذي أشار إليه ابن كثير ورد السنة بالنهي عن التنادي حيث يكون في ذلك تأذن على المؤمن. قالوا إذا كانوا مثلا ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزن هذا الثالث. فجمهور العلماء على تأويل الحديث بأنه إذا تأكدتم أن ذلك لا يحزنه فلكما أن تتنادي دون هذا الثالث. إذا كان لا يتأذى ولا يحزنه ذلك فلا بأس بالتنادي. وإن كان هناك بعض العلماء وهذا أقرب لظاهر الحديث أخذوا بظاهره أن التنادي تنادي الاثنين دون الثالث يحزنه فبالتالي الحديث على غالبه غاية داعية لهذا الشرط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يحزنه إذن هو يحزنه حتى لو ظن أنه لا يحزنه. فالأحوط والله تعالى أعلم يعني أن أخبر ظاهر الحديث ولا يتنادى الإنسان مع أخيه إذا كانوا ثلاثة إلا إذا كان العدد أكثر من ثلاثة في هذه الحالة يخرج عن مخالفة الحديث. يعني كانوا أربعة متر لا منع من أن يتنادى اثنان دون الاثنين الاخرين لكن النهي ينطبق على وجود ثلاثة يتناجيان ثم ينفرد هذا السبب. مما يعني مما هو في معنى هذا الحديث أن يتكلم الاثنان بصوت عام لكن بلغة لا يفهمها الثالث. أما يكون ثلاثة مثلا واحد لا يعرف لغة فرنسية مثلا ثم هو يتكلم بصوت عالي هو في معنى المناجاة وضع يتكلم بصوت عام مع هذا الشخص بلغة أجنبية والثالث لا يفهم. هذا في معنى المناجاة ليست مناجاة لأنها ليست في السر لكن هي تؤدي الى حق نفسه، لان ربما يظن انهم يدبران الله له سوءا او يعني يذكرانه بسوء في كلام لا يفهمه. طبعا الا اذا وجد حالات يعني مستثناه يدخل يعني استنباطها. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه والله بما تعملون خبير. قوله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هذا تعليم منه تعالى للمؤمنين بالاحسان في ادب المجالس. وادب المجالس هذا باب مستقل من ابواب الادب، صنف العلماء فيه كتبا مستقله في مراعاه اداب المجالس. وفي الحقيقه يعني الموضوع طويل، وان شاء الله موضوع اداب المجالس بشيء من التفصيل نجتهد ان نذكره بالتفصيل الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى، لكن نمر مرا سريعا على تفسير الايات الان. فهنا يعلم الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويؤدبهم على الاحسان في ادب المجالس. من هذه الاداب ان يفتح المرء لاخيه ويتنحى توسعة له. وارتباط هذه الآية الكريمة بما قبلها واضح. لماذا؟ لأن في الآية الماضية نهى عن التنادي والسرار، فلما نهى عن التنادي والسرار علم منه الجلوس مع الملأ فذكر آدابه، لأن التنادي لا يكون إلا إيه؟ في مجلس، واضح؟ فذكر أداب هذا المجلس ورتب على امتثالهم فسحه لهم فيما يريدون التفسح من المكان والرزق والصبر. فتفسحوا في المجالس فسحوا يفسح الله لكم. فتأمل هنا الفعل وتأمل المكافأة: إذا خير لكم تفسحوا في المجالس، أوسعوا لأخيكم القادم مثلا فسحوا يفسح الله لكم، فسحوا يفتح الله لكم. فرتب على امتثال هذا الامر بالفسحة ان الله سبحانه وتعالى سوف يكافئهم بفسحة اوسع واعظم واكثر. فقوله يفتح الله لكم ليس فقط يفتح الله لكم في المكان، وانما ايضا يفتح لكم في الرزق ويفتح لكم في ايه؟ في الصبر، تنشرح الصدور وتنفتح. واضح؟ فالمكافأة أعظم بكثير من الفعل نفسه. أما الإفساح فهذا شيء نحن نحسه من بركات مجالس المسلمين واجتماعهم وتزاحمهم في مجالس الرحمة والذكر. نلاحظ فعلا الناس إذا ضيقت على أنفسها وبخلت وغمت تضيق عليهم الأمور. ممكن واحد يريد أن يدخل في الصف مثلا، فإذا الناس أخذوا الأمر بسهولة تجد كيف تحصل الفتحة في الصف. شيء الله به يعني من بركة الإسلام وبركة الصلاة وبركة امتثال هذا الأمر. يعني إذا أتى رجل مثلا وحاول أن يدخل في الصف قد يأتي ثاني وثالث، ومع أن كان الناس يتصورون أن أول واحد هذا لن يكفي المكان، تجد تحصل بركة ويأخذ واحد واثنين وثلاثة ببركة امتثال هذا الأمر. ففعلا إذا امتثل أمر الله بالإفتاح فتكون هناك بركة في الإفتاح في المكان من حيث لا نحسب ولا ندري كيف تحصل الفتحة تحصل. لذلك لا يظن الإنسان ولا يغير يعني ما أوسعه الله سبحانه وتعالى، ويتذكر هذه الآية الكريمة مهما بلغ الضيق فامتثل الأمر. إذا قلت افتحوا يا إخواننا افتح، لماذا؟ ترقبا لهذه المكافأة، يفتح الله لكم في المكان ويفتح لكم في الرزق ويفتح لكم في صدوركم ويفرح وعلا. قال ابن كثير: وذلك أن الجزاء من جنس العمل، كما جاء في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولهذا أشباه كثيرة، هي يعني ليس فقط أشباه بجمع أحد إخواننا الأفاضل الدكتور سيد حسين العسالي جمع قاعدة الجزاء من جنس العمل في كتاب كبير حافل بهذه الأشباه التي يشير إليها يعني الإمام ابن كثير هنا. ولهذا أجزاهم كثيرة، فهو جمع هذه القاعدة قاعدة الجزاء من جنس العمل، وجمع فيها جمعا طيبا مفيدا لمن أراد يعني أن يعتبر بهذه القاعدة العجلية الإلهية أن الجزاء من جنس العمل. قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم إذا رأوا أحدهم مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا، إذا قيل انشزوا، انشزوا انهضوا، يعني التوسعة لن تتم إلا إذا قام البعض، انهضوا للتوسعة أو ارتفعوا في المجال أو انهضوا المجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أمرتم بالنهوض عنه ولا تمنتم اللوم بالارتكاز فيه. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنشزوا بمعنى تنهضوا عنه وتنصرفوا فانصرفوا، ولا تملوه بالارتكاز في المكان وعدم الحركة. فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، أي يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم والعاملين بها الجارين على موجبها بمقتضى علمهم درجات دنيوية وأخروية. قال الناصر: لما علم أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند الجزاء ليكفر عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعا لله تبارك وتعالى. يعني لاحظ هنا أن الأمر والتكليف شمل المؤمنين جميعا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا أيضا خطاب ما زال موجها لكل المؤمنين، وإذا قيل لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا انهضوا. في الجائزة فصل فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن أهل العلم يعني في الغالب هم عند الناس يحضرون في المجالس وترفع مجالس، فخصهم بالذكر عند الجزاء، في عند ذكر الجزاء خص أهل العلم بالذكر ليسهل عليهم ترك ما خصوا به من الرفعة في المجالس تواضعا لله تبارك وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه مراعاة لما يعني يعتاد عليه أهل العلم من الرفعة في المجالس. فإذا خير لكم انشزوا فانشزوا، سواء عموم المؤمن أو أهل العلم، لكي يعني يستجيبوا لهذا الأمر بالنشوذ وبالنهوض تواضعا لله تبارك وتعالى. وهذا كما قال الشهاب: من مغيبات القرآن لما ظهر من هؤلاء في سائر الأعصار من التناقص في رفعة المجالس ومحبة التقدير. يعني كأن هناك بعض من ينسب إلى العلم ينشغل كثيرا بموضوع الرفعة في المجالس وأن يكون له الصدارة في المجالس، ويحب يعني الظهور في موقع مقعد أو مكان يعني مميز، وهذا ما كان معروفا في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنه. فذلك بعض العلماء قال إن هذا من مغيبات القرآن، إخبار عن شيء لم يكن قد وجد في زمن الوحي وقد وقع فيما بعده. وفي كلام الزمخشري ما يشير إلى أنه من عطف الخاص على العام تعظيما له بعجله كأنه جنس آخر. يرفع الله الذين آمنوا منكم، قول بين الذين آمنوا يعني من عدا أهل العلم، أما أهل العلم فهم فئة مستقلة. وضح طلع هنا على أنه تغاير، عطف التغاير. قول الزمخشري إن هذا من باب عطف الخاص على العام، بمعنى أن قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم هذا عام، فيشمل يظن ما يشمل من؟ العلماء أهل العلم. ثم خص من هذا العموم أهل العلم قوله والذين أوتوا العلم درجات، فهذا كقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فجبريل وميكال هذا تخصيص بعد تعميم، لأن جبريل وميكال من الملائكة. ولذا أعاد الموصول في النظم فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم، لم يقل يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم، وإنما قال: قرب الذين فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. والمراد بالعلم علم ما لا بد منه من العقائد الحقة والأعمال الصالحة. وفي الآية استخلاف التفتح في مجالس العلم والذكر وكل مجلس طاعة، هذا من أداب المساجد أن يفتح الإنسان خاصة عند الزحام في بعض التجمعات صلاة العيد صلاة الجمعة دروس العلم، فأن يحرص المسلمون على التفتح في المجالس والتسامح في هذا الأمر. ويفهم من الأمر بالتفتح النهي عن إقامة شخص يجلس أحد مكانه،